في صباح ربيعي من مارس 1716 قبالة سواحل بروفيدانس الجديدة في جزر البهاما، يوقف القرصان الكابتن أوليفييه ليفاسور على ظهر البوستيلون، سفينة السريعة والخفيفة اللي تحمل بس 4 مدافع، يلقب بالباز ومعروف باستراتيجية اضرب وهرب. ركب القرصان الفرنسي أمواج الكاريبي والأنتيل لشهور حتى طفحت سفينته بالغنائم الجاهزة للبعزقة. خلال رحلاته ومغامراته سمع أوليفييه ليفاسور عن قرصان إنجليزي معروف باسم القبطان هورني جولد، يقال أنه أقام معقل للخارجين عن القانون في ناسو أكبر جزر البهاما. مع نزوله اليابسة استقبل الباز من ميات من الرجال كلهم قراصنة، ولقي المتاجر والحانات اللي يقدر يصرف فيها غنايم شهور من القرصنة. وأهم ما لقى في الجزيرة هم خارجين عن القانون، طموحين عندهم عشق للبحر والقرصنة. بينما كان رجاله منهمكين بالخمر والسهر، جلس أوليفييه ليفاسور على طاولة مع بعض قراصنة ثانيين. قرروا في هذا الاجتماع تشكيل تحالف يضم مجموعة لصوص البحار العاتية، وأطلقوا على نفسهم اسم العصابة الطائرة. لسنوات عديدة من بعدها استمروا في النهب والسلب في الكاريبي، محدثين الرعب في كل مكان. كان الباز هو الفرنسي الوحيد في هذه العصابة، لكن ما طالت الحكاية قبل لا يصير اسمه أشهر من نار على علم، ومن هنا بدأت الأسطورة. احتفالاً بإصدار لعبة سكال آند بونز راية القراصنة، نعرفكم على قصص مجموعة من أشهر القراصنة في المحيط الهندي. دول القراصنة والبحار السفاحين والمتعطشين للدماء أرعبوا ونهبوا البحار، وأثبتوا أن القراصنة ما تنولد وإنما تصنعها الظروف. معكم عادل برباع، وهذا بودكاست عصابات البحار، الحلقة الثالثة عن الباز الناهب المتسلسل. ما كان حد يدري عن أوليفييه ليفاسور إلا أنه انولد في كاليه في 5 نوفمبر 1695. ربته أمه وكبر وسط البحارة، وجده كان أول من علمه حب البحر، علمه أساسيات الإبحار وقص عليه قصص عن أبرز البحارة الفرنسيين. لما صار عمره 14 سنة انضم ليفاسور لطاقم سفينة تحمي سواحل فرنسا من الإنجليز والهولنديين، وكانت هذه التجربة اللي بتغرسه في قلب الحدث والضجة. كانت سفينة جزء من حرب الخلافة الإسبانية، حرب كبيرة دارت رحاها بين لويس 14 ملك فرنسا وأقوى الدول في العالم القديم. ليفاسور غاب عن الأنظار لفترة بعد الحرب، لكن اسمه طلع مرة ثانية، هالمرة على الجانب الثاني من الأطلسي في الأنتيل. ما عاد بحار عادي، صار قائد سفينة الخاصة، هو وطاقمه كانوا جزء من أسطول قرصنة فرنسي كبير. مهمتهم مهاجمة ونهب المستعمرات الإنجليزية والهولندية في الكاريبي بأمر ملكي. في فبراير 1713 استولوا على المستعمرة الهولندية الغنية في كوراساو قبالة ساحل فنزويلا. وبعد 7 أيام من القتال الشديد انتصروا. بالنسبة لليفاسور الأشهر هذه كانت اختبار حقيقي، صار قائد حقيقي وتزعم طاقمه بالحب وأثبت قدرته على الصعب. لكن لما خلصت حرب الخلافة الإسبانية وتم إعلان السلام في 24 أغسطس 1713، خلاص انتهت أيام القراصنة والمرتزقة في الأطلسي. كثير من الرجال لقوا نفسهم فجأة بدون شغل. الأميرالية البريطانية اللي كانت تعيل أكثر من 40,000 بحار أثناء الحرب خلت بس 10,000 بعد ما تم توقيع معاهدة السلام. كثير من هالرجال كانوا يطوفون البحار حول جزر الكاريبي لأكثر من 10 سنين بذاك الوقت، وما لهم خاطر في العودة للعالم القديم. بعضهم استقر في الجزر وبعضهم قرر يرجع للبحر ويصيرون قطاع طرق. من 1715 لاحظ حكام الدول الأوروبية في الجزر زيادة فظيعة في عدد القراصنة في البحار. مياه الأطلس الدافئة صارت تغلي بالخارجين عن القانون، وكان أوليفييه ليفاسور في قلب العاصفة. في بداية يونيو 1715 كان ليفاسور ضابط على متن البوستيلون، سفينة فرنسية صغيرة كانت تستعد تبحر من فورت سانت لويس في سانتو دومينغو ترجع لفرنسا. بس البحار شاف شواطئ الجنة والذهب المكدس في عنابر السفن اللي تجوب المنطقة، وكان له رؤية أخرى. خلال ساعات أقنع درزن بحارة ينضمون له في تمرد. في 3 يونيو رفعوا المرساة ودخلوا عمق العنبر، وكانوا مخبين أسلحتهم هناك بعناية على سطح السفينة. ليفاسور صوب سلاحه لرأس القبطان وأمروا يسلم السيطرة على السفينة. لما القبطان ترك السفينة صوت المتمردين وتم تعيين أوليفييه ليفاسور رسميا قبطان للبوستيلون. لأن الطاقم كان صغير جدا صعبت عليهم السفن التجارية، فتوجهوا لجزيرة مارتينيك لوقفة مهمة. هناك جمعوا الإمدادات والذخيرة، وكمان كانت فرصة لتجنيد البحارة للطاقم. انضم لطاقم القبطان الجديد شيء 30 رجل، وصارت البوستيلون جاهزة لأول رحلة صيد. ما طالت المدة على ليفاسور حتى يحقق أول غنائمه. في أواخر صيف 1715 صادفت سفينته سفينة فرنسية، ولأول مرة يرفع علم القراصنة على متن البوستيلون. الصورة اللي دبت الرعب في قلوب البحارة وخلتهم يرجفوا، 4 جماجم وعظام متقاطعة مع دمعتين بيضويتين لكل منها على خلفية سوداء. كانت الرسالة واضحة: الاستسلام أو الموت. لأول مرة دوت مدافع البوستيلون، كرات المدافع نزلت على السفينة الفرنسية تاركة الهيكل في حال يرثى لها. رغم قلة عددهم لكن شجاعة القراصنة كانت عظيمة تحت قيادة ليفاسور. طلعوا على ظهر السفينة الفرنسية وهم يلوحون بسيوفهم، والبحارة في حالة من الرعب. استسلم طاقم السفينة المهزوم مع نهاية المعركة، ووقف ليفاسور منتصر متكئ على مقبض سيفه مع ابتسامة مشعة من تحت لحيته الكثيفة. وقف مغطى بالدم وتوه نجح في الاستيلاء على أول السفن، وصار فعلا واحد من قراصنة البحار. على مدى أكثر من سنة طاف طاقم ليفاسور المنطقة ينهبون ويسلبون السفن اللي تحمل بضائع ثمينة من المستعمرات الأوروبية في العالم الجديد. في هالفترة صار للقبطان ليفاسور اسم، وانعرف كقرصان جريء وسريع. ينقض على فريسته بشكل مباغت وسريع مثله مثل الصقر، ومن هنا نشأت أسطورة الباز. بعد هذه السنة في السلب والنهب وصل الباز أخيرا لجنة بروفيدانس الجديدة في البهاما، مكان ما اتخذ القبطان هورني جولد مقرا له، وبصحبة سامويل بيلامي اللي العيال ينادونه سام الأسود، وإدوارد تيتش، أيوة هو اللحية السوداء الأسطوري. وهنا أنشئت أخوية قرصانية إن صح القول، واسمها العصابة الطائرة. الباز كان الفرنسي الوحيد في الطاقم، لكن كان له معزة خاصة والكل كان يشوفه من رفقاء السلاح. مع نهاية صيف 1716 انعزل القبطان هورني جولد، وانتخب سمويل بيلامي كرئيس للعصابة. هو والباز صاروا حبايب، وسوا شنوا هجوم ورا هجوم في جزر العذراء، وسلبوا سفينة ورا سفينة. بس في ربيع 1717 لما رجع الباز لبروفيدانس الجديدة من رحلة مع طاقمه الشخصي، لقي أنه صاحبه وشريكه بيلامي صار في عداد المفقودين في البحر. رغم صعوبة الخبر ما كان في بال القرصان الفرنسي أنه يخفف هجماته، لكن ما كانت هذه آخر الأخبار السيئة. الهجمات المتكررة والفوضى اللي سببها القراصنة في الكاريبي خلت القوة العظمى في العالم القديم تأخذ قرار السيطرة على الوضع مرة أخرى. في بدايات 1718 نشر جورج الأول ملك إنجلترا الخيار لكل قراصنة الكاريبي، يا إما تقبلوا الصلح والعفو وتسيبوا القرصنة للأبد، يا إما نطاردكم ونشنككم فورا وعلى الملأ. كان لكلام الملك وقع كبير في بروفيدنس الجديدة، وصداه انتشر في جنة المجرمين كلها. كثير قبلوا العرض الملكي، لكن الباقي من أمثال لفاسور رفضوا بشكل قطعي. كانوا عارفين إن أيامهم في الكاريبي باتت معدودة، وإن الوقت جاء لوجهة أكثر أماناً. بعد سنة، وفي يناير 1719، صار أوليفييه لفاسور والبوستيلون من رواد ساحل غينيا في غرب إفريقيا. المرة هذه تحالف الباز مع قراصنة إنجليز كانوا يعيثون الفساد في المنطقة، وهدفهم الرئيسي هي سفن العبيد اللي بتنقل البضاعة البشرية للمستعمرات الأوروبية في العالم الجديد. الباز كان مختلف عن شريكيه الإنجليز. الرجال كان له حضوره، مهذب، والقتل عنده وسيلة مو غاية. كان يعفو عن الرجال، لكن ينهب السفينة عن بكرة أبيها. أما الإنجليز خوياه كانوا غليظين ومتعطشين للدم، قطع رؤوس يمين ويسار، ويهون عليهم إراقة الدم مثل دلق الخمر. منظر السفن بعد استيلاءهم عليها كان يقشعر البدن. في إبريل 1719 أنقذ الباز قبطان فرنسي جاي من سان مالو من موت محقق. قبل لا يقفز عن اللوح والعقدة تشد حول رقبته، قدر الباز يقنع شريكيه الإنجليز بإخلاء سبيل القبطان وطاقمه، وتركهم يجدفون للشاطئ على ظهر طوف صنع يدوي. ومع هذا استحل الباز سفينة القبطان الفرنسي، وترك البستيلون اللي ما عادت تقوى تشيل أحلامه الكبيرة تغرق في عرض البحر. هذه كانت نقطة مفصلية افترق على أثرها الفرنسي والإنجليز. اتجه من بعدها الباز صوب رأس الرجاء الصالح والقرن الإفريقي، وبالتحديد لجزيرة سانت ماري عند ساحل مدغشقر الغربي، كونها الملاذ الآمن للقراصنة أشباهه الهاربين من فوضى الكاريبي، على أمل أنه يلاقي فيها المأوى والسند. في ربيع 1720 لفاسور بدأ يجهز نفسه للإبحار من جزيرة مايوت في جزر القمر شمال غرب مدغشقر، اللي كانت محطة لا مفر منها في الطريق للجنة الموعودة. لكن ما إن رفعت المرساة اصطدموا بالمياه الضحلة. قدر الطاقم ينقذ الكنز اللي محملينه وينجو بحياتهم، لكن السفينة كانت في طريقها للقاع. الباز وطاقمه تم إنقاذهم بواسطة 2 قراصنة إنجليز سمعوا عن الفرنسي الخارج عن القانون. عرض جون تايلور وإدوارد إنجلند على أوليفييه لفاسور إنه ينضم لهم في رحلة لجزر الهند الشرقية، نسلب وننهب ونملي سفن بالغنايم. محتاج الباز إقناع حقيقي، ووافق على هذه الرحلة. لكن بعد سنة كان الوضع أسوأ جدا من المفترض. ما قدروا إنهم ينهبوا اللي يكفيهم على الاستمرار في البحر، وفي نظر الطاقم كان إدوارد إنجلند هو الملام الوحيد، لأنه كان يحيد عن مهاجمة السفن الإنجليزية قرابة سواحل الهند، حرمهم من ثروة صغيرة بعد ما كانت اللقمة في الفم، وهذا شيء ما ينسكت عليه. ومع بدايات ربيع 1720 هجروا إنجلند على أحد شواطئ موريشوس، وصار الباز رسمياً قبطان سفينة الفيكتوري اللي كانت للقبطان المهجور. وما طال الانتظار حتى يختبر بأس السفينة على أرض الواقع. في 26 من إبريل وصل الطاقم لخليج سان ديني قرابة جزيرة تريونيون، ومن فوق عش الغراب يصرخ واحد من الرجال: سفينة راسية يا رجال، هذه الفيرجن أوف ذا كيب. السفينة البرتغالية الضخمة اللي تزن 800 طن وتحمل 72 مدفع كان عليها الكونت إريسيرا نائب الملك في جوا في الهند، كان راجع لأوروبا بعد 10 سنوات في المهجر، يحمل معاه ما لا يمكن عده من الكنوز، حصاد سنوات طويلة من مستعمرات البرتغال. بس الفيرجن أوف ذا كيب كانت بحالة يرثى لها، توهم خارجين من عاصفة عاتية والأضرار حدث ولا حرج. الدفة تأذت وثلثين المدافع إما تعطلت أو طاحت في البحر، حتى هيكل السفينة الخشب انعطب. الطاقم احتمى في جزيرة ريونيون حتى ينتهوا من ترميم وتصليح الأضرار ويروحون عن أنفسهم في كنف الحاكم الفرنسي. في ذاك اليوم ما كان في إلا العمال وشوية مراقبين على متن الفيرجن أوف ذا كيب الراسية، والباز مع زميله الإنجليزي الكابتن تايلر كانوا يتقدمون عليهم بروية في محاولة للاقتراب متخفين. رفع طاقم الأعلام الإنجليزية، لكن على مين؟ النائب الملكي شك في الأمر وسرعان ما صعد على متن السفينة مع جماعته. أول ما لقى القراصنة السفينة في مرمى مدافعهم ارتفعت راية القراصنة بجمجمتها المهيبة، وعلى بعد أقل من ميل من الساحل بدأ الهجوم. تمركز تايلر والباز كل واحد على جنب من جانبي السفينة وأمطرت كرات المدفع على الفيرجن. الأضرار كانت كبيرة، لكن بسالة الطاقم البرتغالي شغلت المدافع المتبقية في الخدمة وردت على الهجوم بدقة. بعد كم ساعة من الكر والفر قرر ليفاسور أنه ينهي النقاش. رفع سيفه فوق راسه وصرخ بأعلى صوت معطيا الإشارة لرجاله حتى يقتحموا السفينة. القراصنة اندفعوا لسطح السفينة البرتغالية وواجهوا بنادق الجنود البرتغاليين. صوت البنادق امتزج بفوضى القتال العنيف. سيوف القراصنة فجرت شلالات من الدم على ظهر السفينة وسط ذهول المتفرجين على الحدث من الشاطئ. رغم الشجاعة ما كان قدام نائب الملك ورجاله إلا الاستسلام. ما كانوا قد لمئات القراصنة المتعطشين للكنوز ومعهم نهاية حتمية للمعركة. مع دخول طاقم القراصنة لعنبر السفينة كانت الصدمة تفوق التوقعات. كنز أكبر حتى من أحلامهم مجتمعة، مجوهرات وحلي مرصعة، صناديق مليانة بالفضة والذهب، خشب نادر، شوالات من الأحجار الكريمة الثمينة وأحلى الأقمشة الحريرية، ومزهريات لا تقدر بثمن. وفوق كل هذا صليب ذهب ضخم مرصع بما لا يقل عن 10 كيلو من الألماس. بعض المؤرخين قدروا قيمة الكنز اللي جمعه الباز وتايلور بأكثر من 4 مليار دولار بفلوس اليوم، يعني أكبر غنيمة قرصنة تم الاستيلاء عليها على الإطلاق. أوليفييه ليفاسور أخذ السفينة البرتغالية كجائزة وغير اسمها حتى يعكس انتصاره التاريخي إلى الفيكتوريو، وجرها لخليج أأمن عشان يصلحوها قبل رحلة القادمة برفقة الكابتن تايلور. اثنينهم كانوا على دراية بوجود مكافأة للي يجيبهم للعدالة. كانت الخطة هي التوجه لجنوب مدغشقر وقضاء فترة بعيدا عن الأنظار، لكن القدر أخذهم في متجه آخر. طلعت سفينة جديدة تابعة لشركة الهند الشرقية الفرنسية، وهذه فرصة لا يمكن تفويتها. وللمرة الثانية كانت غنيمة الباز وتايلور تفوق التوقعات. هالسفينة كان من المفروض تنقل الإمدادات والعبيد للمستعمرتين الفرنسيتين بوربون وموريشوس، وخبر وقوعها في يد القراصنة أغضب السلطات الفرنسية بشكل غير مسبوق. وهنا بداية النهاية، تعقب وتصيد القراصنة المجرمين. بعد ما قرر تايلور الإبحار تجاه الأطلسي افترق هو والباز كل في حال سبيله، وقرر الباز يستقر في أنتونجل، خليج هادئ ومخفي في مدغشقر شمالا من ملاذ القراصنة في سانت ماري. وصلوا أكثر من عرض عفو من السلطات الفرنسية، لكن ما كان الباز غشيم أبدا، وعارف أنه مع سجل الإجرامي حبل المشنقة هو النهاية الوحيدة، وكان مقتنع أنه يختفي وهي فترة وتعدي. ومرت سنين والباز مختفي عن الأنظار، لين جاء عام 1729 وصلت أخبار أنه صار يشتغل كمرشد في أنتونجل، يركب السفينة ويساعد البحارة في اجتياز المناطق الخطرة في الخليج. بس في يوم من الأيام وهو يساعد البحارة مثل ما اعتاد، ما كان الحظ حليفه. طلع على متن سفينة الميديوز التابعة لشركة الهند الشرقية الفرنسية، وتعرف عليه قبطان السفينة مباشرة وانقبض عليه في لحظتها. وصل مستعمرة بوربون الفرنسية حتى يجلس في محاكمته، وكما كان متوقع حكموا عليه بالإعدام شنقا. في 7 يوليو 1730 مشي الباز للمشنقة والناس مجتمعة، وما إلا في الشانق الحبل على رقبته، رمى أوليفييري فاسور قطعة ورق فيها رمز غريب للجمهور وصاح: كنزي حلال على اللي يلقاه. وبعد مرور 3 قرون لا زال البحث عن كنز الباز الأسطوري جاري. أنا عادل بارباع، وهذا كان بودكاست من يوبيسوفت من إنتاج ترينجل ميديا هاوس. شكرا لاستماعكم.